الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه دورة علمية مباركة إن شاء الله تبارك وتعالى في أحكام الحج والعمرة وزيارة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وسنتبعها إن شاء الله تبارك وتعالى بأحكام الأضحية وما إلى ذلك. وإن شاء الله سيكون ذلك في نفس الأيام التي نلقي فيها دروسنا، وهي أيام الاثنين والأربعاء والخميس بحول الله تبارك وتعالى. المواعيد التي سيكون فيها هذا المجلس المبارك إن شاء الله هي نفس المواعيد التي نلقي فيها دروسنا العلمية، وهو 11 بتوقيت مكة المكرمة. والمقصود منها أننا مقبلون على أيام مباركات، وهي أيام الحج، كما أننا مقبلون على عيد الأضحى، وهو العيد الأكبر يوم النحر، حيث هناك جملة من الأحكام الشرعية التي يحتاج كثير من الناس إلى تعلمها أو تذكرها. فلذلك طلب مني بعض الإخوة الأفاضل أن نتدارس هذا الكتاب، وقد وقع اختياري على الأبيات المتعلقة الحج من منظومة المرشد المعين على ضرورة من علوم الدين، أما أن يكون غير مقتصر على مذهب الإمام مالك، بل المنظومة سنتخذها فقط محطة لترتيب درسنا، وإلا فسنذكر اختلاف العلماء وبقية الفقهاء بحول الله تبارك وتعالى، حتى يستفيد المسلمون جميعا من هذا الدرس. فهو ليس خاصا بأصحابنا المالكية، بل هو عام لجميع المسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى في المرشد المعين على الضروري من علوم الدين: الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبر، الإحرام والسعي وقوف عرفة، ليلة الأضحى والطواف ردفة. هذان البيتان تضمنا حكم الحج ثم أركانه التي لا يمكنه أن يكون من غيرها. الحج إخواني الأحبة هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد ورد في فضله جملة من الأحاديث والآثار، بل ورد في فضله آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد وردت الأحاديث في فضله بالأسانيد الصحيحة والضعيفة والحسنة وغيرها. يقول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم مخاطبا سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعد أن أمره ببناء الكعبة المشرفة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذه الآية الكريمة فيها أمر لسيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن بالناس بالحج، وقد روي أنه عليه السلام أمر بالتأذين وتكفل الله بإيصال صوته وإبلاغه للعالمين. فوصلنا كما وصل من سبقنا من أمم الأرض، ومنذ بنيت الكعبة والناس يحجون إليها زرافات ووحدانا، ولم يخل عام من الأعوام إلا وقد أقيم فيه موسم الحج. وبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن نتيجة هذا النداء بالحج أن يأتي الناس من كل فج، من كل مكان عميق، لما؟ ليشهدوا منافع لهم، منافع دنيوية في البيع والشراء والتجارة وكسب الأموال وما إلى ذلك من الأمور، وأعظم منها منافع أخروية من زيارة بيت الله سبحانه وتعالى والطواف به والابتهال والذكر والإخباس والبكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتذكري هذه المشاهد التي وقف فيها إبراهيم الخليل عليه السلام، ووقف فيها حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقف فيها الأنبياء والصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وصلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين أجمعين. ويذكر اسم الله في أيام معلومة، يعني هي مجرد أيام معلومة، هي أيام قليلة يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى فيها. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى على ما رزق ببهيمة الأعام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصدق الحج العج والثج، يعني رفع الصوت بالتهليل والتلبية، والثج يعني ذبح الأنعام. هذه الأنعام شرع ذبحها وشرع نحرها في الحج قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح، ذبح الأنعام شريعة قديمة منذ أن نزل إبراهيم، منذ أن نزل آدم عليه السلام إلى هذه الأرض، واستمرت في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واستمرت في شرائعهم حتى أقرت في شريعتنا المحمدية. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فأمرنا أن نأكل من هذه الأنعام وأن نطعم الفقراء والمساكين والبؤساء، فيعم هذا الفضل وهذا الخير، حتى إن كثيرا من الناس لا يتسنى لهم أكل اللحم إلا في هذه الأيام المباركات، أيام عيد النحر وأيام الحج، من كثرة ما ينحر ويذبح فيها من الأنعام فإن الناس كلهم يتواسون بهذا اللحم، خاصة إذا نفذوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكل والادخار والتصدق. وروى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الصحيحين البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الأيام أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فجعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الحج المبرور من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيله. وروى أيضا الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة أيضا رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث هو كل ما يتعلق بالجماع وأمور النساء، والفسق كلمة عامة لكل أمر فيه معصية لله سبحانه وتعالى. إذن من خرج من بيته حاجا إلى بيت الله الحرام فلم يشتغل بما لا يعنيه من الكلام الفارغ والجدال، ولم يشتغل بما لا يعنيه من الفسق والفجور والكلام الفاحش البذيء، ولم يقع فيما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه من مباشرة أهله وزوجته وما إلى ذلك من الأمور التي لا تعلق بالشهوات، فإنه سيرجع إلى بيته مغفور ذنبه كيوم ولدته أمه لا ذنب عليه نصيب. وفي سنن الترمذي رواية هذا الحديث بلفظ غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني أنه إذا رجع من حجته ولم يرفث ولم يفسق فإنه يرجع إلى بيته وقد غفر له ما تقدم من ذنوبه. وروى الشيخان عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول بلسان بنات جنسها من النساء من كثرة ما رأت من الآيات والأحاديث في فضل الجهاد تمنت أن تجاهد في سبيل الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، يعني أنكن يا معشر النساء أفضل الجهاد بالنسبة لكن هو الحج المبرور. وقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. هذا الحديث رواه الترمذي رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذا يعني فيه فضل عظيم الحج والعمرة، فأين من يزهد الناس في الحج والعمرة ويقول من حج حجة لأن أرض الله واسعة، وقد أمر إبراهيم عليه السلام بأن يؤذن في الناس بالحج وتكفل الله بأن جعل تلك الأرض أرض عرفات تسع البشرية كلها التي تأتي إلى الحج، فليس من شأننا نحن أن نحجر ما وسعه الله سبحانه وتعالى، وليس من حق العالم أن يثبط الناس عن الحج. وقد كان كثير من العلماء رحمهم الله يحج عاما ويغزو عاما كما ورد في ترجمة عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى أفضل المنجل أنه كان يحج عاما ويغزو عاما يجاهد في سبيل الله. وأما أن يقال إن هذا المال الأفضل أن تدفعه للفقراء والمساكين، نعم الإنسان يدفع للفقراء والمساكين ويواسيهم ويهتم بهم، ولكن لا يقال له لا تحج ولا تتعبد لله سبحانه وتعالى لأن هناك فقراء ومساكين. الحقيقة هذا الكلام يعني خطأ، انظر الحديث يعني صريح تابعوا بين الحج والعمرة إنهم ينفيان فقر ذنوب، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال إن عبدا أصححت له جسده ثم لا يفد عليه كل خمس سنوات إلا محروم. إذن هذا الحديث فيه أنه من كان له جدة ومال وصحة ثم مر خمس سنوات بعض العلماء بالغ وجعل الحفاظ كل خمس سنوات إن كان قول أذى، لكن سبحان الله انظر كيف يعني فهم العلماء هذا الحديث. وبعدها كله وبعد هذه الفضائل فما هو حكم الحج؟ ما هو حكم الحج في الإسلام؟ الحج فريضة من الفرائض، بل هو ركن من أركان الإسلام، هو ركن من أركان الإسلام وهو الركن الخامس، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يحجوا فرض عين عليهم بشروط التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فمن تركه جحودا وعدم إيمان بوجوبه فهو كافر باتفاق المسلمين، ومن تركه تكاسلا حتى ضاع عليه ولم يحج ومات ولم يحج فهو آثم يلقى الله عز وجل بإثمه ذلك. وروي عن بعض أهل العلم الذين يرون أن من ترك المباني الخمسة يكفر، قالوا من تعمد ترك الحج ولم ينوي فعله أصلا فكافر. وروى كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: لقد هممت أن أضرب الجزية على قوم لا يحجون، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وهذه كلمة شديدة، وإن كان جمهور العلماء لا يقولون بهذا الكلام، لأن الدخول في نيات الناس أمر يعني لا يمكننا أن نجزم فيه، يعني لا يمكنك أن تجزم أن فلانا لم يحج أو نوى أن لا يحج، هذا أمر، خاصة إذا قلنا إن الحج واجب على التراخي لا على الفور، كما سنذكر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا كل إنسان سيقول أنه أنني يعني إن شاء الله لعلي أحج السنة القادمة، لعلي أحج السنة التي بعدها، فلا يمكنك أن تجزم أنه ترك الحج. والدليل على أن الحج فرض على فرض عين على كل مسلم ومسلمة هو الكتاب والسنة والإجماع. هذه مسألة يعني واضحة في كتاب الله، واضحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها العلماء. فأما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه شديدة، بمعنى كفر أنه رفض الحج ورفض الإيمان بوجوبه، فهذا كفر. وقد يدخل في قول من يقولون بتكفير من ترك المباني الخمسة. وقال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج. هذا أمر، وهو يفيد أن نداء إبراهيم عليه السلام أيضا أمر للناس بأن يحجوا. وقال الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فأمر بإتمام الحج والعمرة، وهذا أمر بالإتيان بهما من البداية. وقد روى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، أو الحج وصوم رمضان كما في هذه الرواية. وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحهما. وروى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. هذا نص صريح في الموضوع، فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ يعني هل الحج واجب علي في كل عام؟ فلم يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجب، كررها ثلاثا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلتها لوجبت. أو في هذه الرواية: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وهذه رواية مسلم. وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو قلتها لوجبت، لو قلتها لوجبت ولما استطعتم. إذن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نحج كل عام لكان في ذلك مشقة عظيمة علينا، ولما استطعنا أن نؤدي حق الله في الحج في كل عام. وأنتم انتم ترون ان كثيرا من الناس في الغالب لا يحجوا لانهم لا يستطيعون، اما لبعدهم، اما لضيق ما بيدهم، اما لجهلهم، اما كثير من الامور. وكثير من الافئده تشتاق الى بيت الله الحرام، تشتاق لرؤيه الكعبه، تشتاق لزياره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتهيأ لهم ذلك. اضف الى ذلك ما حدث في السنوات الاخيره من القوانين المجحفه التي تضيق على الناس حجهم، أضف إلى ذلك المبالغ الهائلة التي أصبحت عليها رحلات الحج، وبعد أن كان الإنسان يمكن أن يحج بنفسه أصبح لزاما عليه أن يحج مع مجموعة ويأخذ التصريح ويفعل كيت وكيت وكيت، وهم يتمنون أن يروا بيت الله سبحانه وتعالى ويحج إليه. وأما الإجماع على وجوب الحج فهذه مسألة حكاها الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، حكى الإجماع أيضا ابن المنذر في كتابه الإجماع، وهو كتاب استخرج من كتابه الأوسط، إذن هو كان الأوسط وفي الإجماع، وحكاها الإمام ابن حزم رحمه الله في كتاب مراتب الإجماع. ومراتب الإجماع هذا الكتاب، وأيضا حكاها الإجماع الإمام موفق قدامة في المغني، والإمام النووي في المجموع شرح المهذب، وغيرهم كثير حكوا الإجماع على وجوب الحج، ويكفي أنه ركن من أركان الإسلام. يعني نحن لا نتحدث عن عبادة مجهولة، إنما نتحدث عن ركن من أركان الإسلام، وعندما نتحدث عن الركن نعني به الركن الذي يمسك البيت أن يقع. إذن الحج من أركان الإسلام العظيمة، ومن حكمته، من حكمته الجليلة أنه مؤتمر سنوي يجتمع فيه المسلمون من العالم كله، ويتباحثون فيما بينهم ويحكون همومهم، ويلتقي الأساسي الهندي والمشرقي والجاوي بالمصري والحجازي بالشامي وال الأمريكي وبالروسي، يعني المسلمين وسائر شعوب الأرض، الأوروبيين والأفارقة والأسيويين، كلهم يدخلون في واحد، يلبسون لباسا ذليلا شعثا غبرا بين يدي ربي عز وجل. فيا لها من وقفة عظيمة، ويا له من موقف جليل يقفه الإنسان. سبحانه وتعالى أن لا يحرم تلك المواقف، من يكرر لك. هل يجب الحج على التراخي أم يجب على الفور؟ اختلف أصحابنا في هذه المسألة على قولين، وهذان القولان هما نفس أقوال سائر المذاهب. فالمشهور من قول أصحابنا، وشهره جماعة من المحققين، أن الحج لا يجب على الفور بل يجب على التراخي. وهذا هو مذهب الشافعية وجماعة من غيرهم، يعني رواية عن الإمام أحمد، ورواية عن أبي يوسف أبي حنيفة وغيرهم. وما على التراخي؟ يعني أنك ولو كان عندك المال، ولو كان عندك الراحلة والزاد وما إلى ذلك، لا يجب عليك فورا، إنما لك أن تتأخر يعني حتى يتيسر لك ويتسنى لك أن تحج، يعني بمعنى يتسنى لك بمعنى أن تكون في مزاجك الذي تحج فيه، أو يعني تنتظر يعني أن تأخذ زوجتك معك، أو تنتظر حتى تأخذ أمك أو والديك معك، أو تنتظر حتى تأخذ أبنائك معك، أو ما إلى ذلك من الأمور. والقول الثاني أن الحج يجب على الفور، بمعنى أنه إذا وجدت الشروط التي سنذكرها فإن الحج يجب عند ذلك فورا، وكل من وجدت عنده الشروط فلم يحج فهو آثم، وحجه الذي يأتي هو قضاء وليس أداء، هكذا قالوا. وهذه هي الرواية الأخرى عن الإمام مالك، وأخذ بها العراقيون من أصحابه، وقال بها الحنابلة والأحناف، قال بها الحنابلة والأحناف. إذن هذا القول الثاني أن الحج على الفور هو مشهور مذهب الأحناف وهو المعتمد عند الحنابل. فما الدليل على القول الأول وما الدليل على القول الثاني؟ الدليل الأول على أنه على التراخي لا على الوجوب، أن آية وأتم الحج والعمرة لله التي يستشهد بها في إيجاب الحج نزلت في صلح الحديبية، والدليل على ذلك ما رواه كعب بن عجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الصحيحين أنه قال هذه الآية نزلت فيه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه والقمل يتناثر من رأسه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يحلق رأسه، وقال له: إن تمكنت أن تنحى يعني بذيك أو تصوم 3 أيام صدقة 6 مساكين، فخيره بين هذه الثلاث، إما أن يذبح أو يصوم 3 أيام أو يتصدق 6 مساكين. والشاهد في هذا أن هذه الآية ذكرت الحج والعمرة، وهذا في صلح حديبي في السنة السادسة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متى حج؟ في السنة 11. هذه السنوات كلها كان الحج واجبا فلم يحج صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على أن الحج لا يجب على الفور، إنما يجب على التراخي. ومن الأدلة على ذلك أيضا، يعني هذا أقوى الأدلة، ومن الأدلة على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة سنة 8 وأرسل أبا بكر يحج، ثم لم يحج إلا في السنة 10، لا 11، أخطأت أنا، 11 توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم حج في 10، في ذو الحجة هي من 10، ثم محرم يحسب على 11. إذن هذا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة في 8 ولم يحج إلا في 10، ما الذي جعله يفعل ذلك؟ إلا أن الحج ليس واجبا على الفور، إنما يعني انتظر حتى يهيئ بعض الأمور وكذا حتى حج. هذه حجة من قال على التراخي. وقال الآخرون، وهي الرواية الثانية عن الإمام مالك وأخذ بها أصحاب بعض أصحابنا من أهل العراق، وهو مذهب الأحناف والمعتمد عند الحنابلة، وجد شروط عند القدرة يجب عليه الحفر. قالوا هذا أن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت، حج البيت قراءة من استطاع إليه سبيلا، فهذا أمر بالحج، والأمر قالوا يفيد الوجوب، والوجوب يقتضي الفورية، كلما تأخر الإنسان عن تنفيذ الأمر كلما أظهر عدم المبالاة بالأمر. هذه مسألة أصولية وقد درسناها في شرح الرقعات في الأصول، وذكرنا الخلاف بين العلماء في هل الأمر يفيد الوجوب، والوجوب هل يفيد الفورية أم لا في الفورية؟ يعني النزاع أصلا في الأصل المسألة، ليس في فرعها. ومن أدلة القول الثاني هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. هناك مسائل قد تأتي، قد يكون بين الآن يفهم وتجد، قد تكون الطريق الآمنة غير ذلك وتقوم بالخطأ، قد تضعف من الأخرى وقد تموت، إذا وينتهي الأمر وأنت لم تحج. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وأيضا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعني لا أقول ثبت، روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله يقول بكتاب ولله على الناس حج البيت أو البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه هذا الحديث حقيقة رواه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني، إذن هو حديث ضعيف. قالوا التراخي يعني يكون إلى متى؟ لأنه كلما لأنك كلما تراخيت وتأخرت كلما خشيت أن تأتيك الظروف التي تمنعك من الحج. وعندئذ إذا ضغطت يصبح الحج فوريا. ولذلك بعض العلماء من أصحابنا قالوا، هذا ذكر الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير، وهو من يميل إلى القول، قالوا إن إذا تهيأت له الظروف كلها وضغط عليها، إذن هذا كان يجمع بين الأقاويل كلها. وقد رد أصحاب هذا القول على القول الأول الذي يقول تراخي، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تراخى لحكمة، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي إلا بأوامر، وما يقع إن هو إلا وحي يوحى. الحكم أن لا يحج والبيت مليء بالأصنام. لذلك لما حج أبو بكر أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، مناديا بسورة براءة، وفيه ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف البيت عريان. ومن ذلك ما قيل من أن النسأة خلط الأشهر، فالعام استدار كهيئته التي كان عليها في السنة التي حج فيها الحبيب موسى صلى الله عليه وسلم. وقد قال ذلك صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن الدنيا قد استدارت كهيئة التي خلطها الله عليها. فعندئذ يقال إن أبا بكر حج في ذي القعدة في الواقع، ولم يحج في ذي الحجة، وإنما الذي حج في موعد الحج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أخر الحج إلى تلك السنة. والنسيء هو أمر كان العرب يفعلونه، ولهم نسأ معروفون من جميع القبائل يتفقون على تأخير أشهر الحرم إلى واستبدالها بأشهر أخرى غير محرمة حتى يتمكنوا من القتال والسبي وخلط الأمور، لأن الأشهر الحرم تمنعهم من ذلك. فكانوا بدين عز وجل بهذه فإذا وهذه والقول الأحط أن يقال إن ملك القدرة على الحج عليه أي حج إلا هو فسين، يعني هذان القولان قويان كما ترون، والقول بالفورية هو القول الأحوط، خاصة إذا قلنا بأن الأمر يفيد الفور إذا لم تكن أي قرينة تمنع عن ذلك. قد ضرب العلماء لذلك مثالا بالأب يأمر ابنه بأن يأتيه بكأس من الماء، فيقول له الولد سأفعل سأفعل سأفعل، وهو ينوي أن يأتيه بكأس الماء، فإذا غضب فسيكون معه، سيقول أنا أمرتك أن تأتيني بالماء وأتي ماء، فإذا قال له أنا في نيتي أن آتيك بالماء سيقول له ما هذا ما هذا الأدب، أنا آمرك بأن تأتي بالماء وأنت تتأخر عني. فلذلك يعني من ناحية النظر أيضا الأمر يفيد الفور ما لم تأتي قرينة
الله
تمنع عن هذا
أكبر
الفور.
الله أكبر، أشهد أن لا
طيب،
إله إلا
وما هي الشروط؟
الله، أشهد
ما
أن
هي شروط وجوب
محمد
الحج؟
رسول الله.
الشرط الأول
حي
الإعلان،
الصلاة، حي
وضبط
الفلاح،
العلم،
قد قامت صلاة، قد قامت
وضبط العلم
صلاة،
لأن اشتراط الإسلام في
الله
الحج غير صحيح،
لا
يقولون
إله
بأنه شرط
إلا
أداء ليس
الله.
شرط وجوب، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وحقيقة هذا كلام صحيح، والمحققون من أهل العلم يرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فكل كافر مخاطب بأن يحج إلا أن حجه لا يجزئه إلا أن يسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المدثر قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكروا أشياء هي من الفروع الشرعية، قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين، فهذا دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وعلى أن الكافر عليه أن يسلم ثم بعد ذلك يجزئه أن يحج، يعني هو مأمور بالإسلام ثم الحج. فلو أن إنسانا حج قبل إسلامه، يعني افترض قبل إسلامه، وجب عليه يحج بعد الإسلام، الحج غير معتبر، الحج في جاهليته غير معتبر، وعليه أن يعيد ذلك الحج. والشرط الثاني وهو العقل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، ومنها وعن المجنون حتى يفيق، فإذا المجنون غير مخاطب بالأحكام الشرعية لأنه لا يعقلها، كيف يخاطب بأمر لا يعقله؟ وهذا مما اتفق عليه العلماء أن المجنون والمعتوه والأحمق هؤلاء جميعا غير مخاطبين غير مكلفين أصلا، فإذا لا يدخلون في خطاب التكليف لأنهم لا يفقهون الخطاب ولا يفهمون، العقل هو الذي عليه مر التنفيذ، عقله شغلت له، لأن غير البالغ غير مكلف، الطفل الأطفال مكلفين. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا فمر بركب فسلم عليهم السلام عليكم، فقالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله، يعني لم يكونوا يعرفونه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن لديه صور منتشرة، فإذا لم يعرفوا صلوات ربي وسلامه عليه. فرفعت إليه امرأة ولدا وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجره. ولذلك قال أهل العلم إن الأطفال الذين يفهمون القربة، يعني أطفال مميزون 6 7 8 سنوات 9 سنوات إلى قبيل البلوغ، هؤلاء إذا فعلوا إذا أتوا بطاعات فإنهم يؤجرون عليها، ولكنهم إذا أتوا بالمعاصي فإنهم يعني فإنها غير محسوبة عليهم. ولي أيضا الأولاد الذين أعانوهم وعلموهم وأمروهم بالخير أجر أيضا على ما فعلوا معهم، هذا هو الصلاه ومن اقوال اهل العلم في هذا المساله، على ان هذا الطفل اذا بلغ فيجب عليه ان يحج ثانيه، لان الحجه الاولى غير محسوبه من ضمن حجه الاسلام. وهنا قصه لطيفه تذكرتها، قراتها في سير اعلام النبلاء في سيره الامام ابي حاتم الرازي رحمه الله، يذكرها ابنه الامام عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي، فقال انه سافر مع ابيه ابي حاتم الحافظ الجليل من خراسان، من الري، الري هذه قرب طهران اليوم، هذه كانت معقلة من معاقل الإسلام والسنة، ودمرت عندما احتلها التتار، فأصبحت طهران أكبر منها، حتى أصبحت طهران هي الأصل، والري أصبحت إما داخلة في طهران الحديثة أو مؤخرة. يقول لما وصلنا الحجاز وقرأنا من مكة بلغت، كان طفلا، قال فلما اقتربنا من الحرم بلغت فأخبرت والدي بذلك ففرح فرحا عظيما أنني سأحج حجة الإسلام، وأصبح يهلل بذلك ويعني يخبر الناس جميعا بذلك. يقول الإمام الذهبي رحمه الله، يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعليقا على ذلك، ما كان عليه أن يفعل هذا حتى لا يحرج الولد، يعني الولد صغير، ولكن سبحان الله الولد هو الذي يحكي هذه القصة، هو الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي هو يحكي هذه القصة يفتخر أنه تهيأه أن يحج مع أبيه، وأنه لما اقترب من الميقات قبل أن يصل الميقات بلغ فكتبت له حجة الإسلام، ففرح طبعا فرح، يعني من الصعب أن يأتي ثانية إلى هذا المقام، خاصة في تلك الأيام التي كان السفر فيها يعني على الدواب والجمال وما إلى ذلك، أمر كان صعبا لم يكن بالأمر الهين، وهو اليوم والأمور صعبة، فكيف بذلك الزمان الحقيقة، يعني حتى اليوم الأمور أصبحت صعبة جدا، فإذا تهيأ الإنسان أن يسافر ثم قال له ولده إني قد بلغت، الحمد لله أنا من فضل الله سبحانه وتعالى علي أني كنت أسكن الحجاز، ويعني عشت فيها يعني منذ طفولتي، يعني فتحت عيني فيها حتى وصلت إلى 17 من عمري، إلى حوالي 18 من عمري، فلما كنت في 17 دعاني أحد أصدقائي وكنت هناك، يعني قال ما لا تجمع، فقلت له والله يعني أحتاج إلى أن أستأذن أبي وأبي مسافر، فقالت لي جدتي رحمه الله أنا أتكفل بذلك، فكان في ذلك فضل عظيم، وهيأ الله لي أن أحج وأنا في 17 من عمري، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. وإن كان ذلك الحج يعني بالنسبة لي يعني حجا قريبا من الطفولة، لكنني يعني أتمنى الآن أن لا أقول أتمنى بل أرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي حجة وأنا في كامل عقلي وصحتي، وأطبق فيها سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله ييسر لنا ذلك جميعا، نحن ومن يسمعنا ممن يتابعنا الآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والرابع هو قبل الطفل حتى يحتلم، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستفيق، وعن المجنون حتى وعن المجنون عن الطفل حتى عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الطفل حتى يحتلم. فهذا هؤلاء يجب عليهم يعني هؤلاء مرفوع عنهم القلم حتى يتيسر، حتى يعني يخرجوا مما هم فيه. الشرط الرابع هو الحرية، فالعبد مشغول بسيده ولا مجال لي يحج، العبد تقول لا يمكنك أن تأمره بالحج لأنه موقوف على سيده، وحتى لو حج مع ساته فرقه يكتب له الحجة لكنها ليست بحجة الإسلام، وعليه فالعبد إذا
أعتق فعليه حجة أخرى هي حجة الإسلام، كما قلنا في الكافر والطفل، ونقوله أيضا في العبد. والشرط الأخير وهو الاستطاعة، الشرط الأخير وهو الاستطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأحاديث التي يذكر فيها الحج، يقول الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. هذه الشروط، يعني شروط الاستطاعة ما هي؟ أما أصحابنا المالكية فقد تشددوا جدا، ماذا قالوا؟ قالوا كل من كانت له القدرة، كل من كانت له القدرة والصحة على أن يمشي ولو على رجليه، وكان له مال، فعليه أي حج، ولم يشترطوا لا زادا ولا راحلة. واشترط الجمهور الزاد والراحلة لأحاديث تورد في ذلك، كان في إسنادها لين لكنها تتقوى ببعضها، فأخذوا بتلك الأحاديث. وأما أصحابنا قالوا لو تمكن أن يمشي على رجليه، أو أمكنه أن يمشي في الباخرة من غير أن يضيع صلاة بميد البحر، أو لم يكن هناك مكاسون يأخذون أموال الناس بطريقة تجحف، أما لو كان المكس قليلا فلجاز لهم أن لجاز لبقي. حتى إن أصحابنا من تشددهم في هذا الباب قالوا لو لم يكن له مال وكان يمكنه أن يطلب وتعود ذلك في بلده لأطلب، إذا لم يكن من عادته ذلك وكان من ممن يستنزه عن ذلك في بلده فهذا ليس عليه حج. ولا شك أن هذا فيه نظر، لأن أصلا الطلب لا يجوز، حرام. والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له يعني قدرة وطلب فإن يعني المسألة تأتي يوم القيامة كدودا في وجه صاحبها، المسألة تأتي يوم القيامة كدودا في وجه صاحبها، والمسألة لا تحل ذي مرة سوي ولا لغني، من كان له الصحة لا تحل له المسألة، ولا تحل لمن كان له مال وغيره، لأن هذين الاثنان لا تحل لهم المسألة. فكيف يقال إن الإسلام يتسوى في بلده فلا يتسوى في الأجيال؟ هذا لا يمكن أن يقال ولا يقبل هذا الكلام. طيب، إذا تيسر، إذا كانت هذه الشروط شروط الاستطاعة والقدرة وما إلى ذلك، فعلى الإنسان عليه وجوبا أن يحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وهناك شرط خاص بالمرأة، بل شرطان. الشرط الأول وجود الزوج أو المحرم، والشرط الثاني الخلو من العدة. أما وجود الزوج أو المحرم فقد اشترطه الحنفية والحابلة، قالوا يجب على المرأة أن يكون عبدها أو حملها ولا يحج عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم، وهذا حديث رواه الدارقطني وصححه الألباني. وورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتبت في غزوة كذا وكذا، يعني معركة، وتركت زوجتي ذهبت تحج. قال اذهب فحج معها، اذهب فحج مع امرأتك. فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي حجة مع امرأته. وقال أصحابنا وشعير يكفي المرأة إذا كانت مجدالة في حج الفرض، حج الفرض فقط، أن تذهب مع رفقة صالحة سواء كانوا رجالا أو نساء. وعندئذ إذا وجدت هذه الرفقة الصالحة فيجب عليه الحج. واحتجوا بأدلة قوية الحقيقة. أولا عموم الخطاب أن الله سبحانه وتعالى خاطب الرجال والنساء بالحج، فالنساء مأمورات بالحج. وقد يقال إن هذا العموم مخصص بالمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بأن لا تسافر إلا مع ذي محرم. هذا جواب المجموعة الأولى. والدليل الثاني حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنه لما جاء لبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يمنعك من اتباعي؟ قال: أما الفقر الذي رأيت عندنا والحال التي نحن عليها؟ ثم قال له: إن طال بك الزمن، إن طالت بك الحياة، لترين الضينة، وهي المرأة التي تمشي على الجمل، ترتحل بالحجرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله، لا تخاف أحدا إلا الله. هذا الحديث رواه البخاري، وهو وقد ورد في مورد المدح، معنى أن يعني أن المرأة إذا خرجت الحيرة هي قرى الكوفة في العراق إلى مكة لتحج وتطوف بالبيت، لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى من الأمان الذي في الطريق. فهذا دليل على أن المرأة يجوز أن تحج لوحدها، ولكن هذا الحديث حقيقة في لوحدها وليس في أصلا ذكر روح الإطارات. فإذا حقيقة هذا الحديث لا دلالة فيه على هذا القول. الدليل الثاني أن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان إذا خرج إلى الحج حج معه نسوة من جيرانه. والدليل الثالث أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أذن لأمهات المؤمنين في آخر حجة حجها أن يخرجن معه للحج، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث في البخاري. وحقيقة هذا الحديث نتمعنت فيه، وفيه معنى أوسع من الاستدلال الذي استدلل به أصحابنا والشافعي، لأنهم قالوا لا تخرج إلى الحج هذه الثانية وما هي الحج مع رسول الله. فإذن هذه الحجة هي حجة ثانية وحجة الفرض،